أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله: وفي استحبابه مع التعدد عينان قولان أجودهما ذلك مع الوثوق من نفسه للقيام به. كان الكلام في مبحث القضاء، وقد بلغ الكلام إلى بيان أن هذه المسؤولية الكبرى وظيفة من في زمان حضور الإمام المعصوم عليه السلام، حيث أفاد رحمه الله أن تلك المسؤولية على عاتق الإمام عليه السلام أو نائبه، ثم بين الشارح جملة من الفروع مما تتعلق بهذا الصدد، من جملة تلك الفروع ما سيذكره رحمه الله في هذا البحث بقوله: وفي استحبابه مع التعدد عينان. وتوضيح ذلك أنه في صورة تعدد القضاة الصالحين للقضاء وممن لهم أهلية التصدي للحكم، فمن المعلوم أن وظيفة القضاء واجبة كفاية على الجميع عليكم السلام، فتسقط عن الباقين بقيام البعض منهم، وهذا لا كلام فيه، إنما الكلام في هذا الشق في أنه هل يستحب على الآخرين ممن سقطت عن ذممهم مسؤولية القضاء، ليش سقط عنهم؟ بقيام البعض من هؤلاء اللي هم كلهم صالحين للقضاء، إنما الكلام في أنه هل يستحب على الآخرين ممن سقطت عليهم عنهم مسؤولية القضاء، هل يستحب عليهم عينا أي استحبابا عينيا القيام بالحكم والقضاء أم لا استحبابا بسقوط الوجوب الكفائي لا استحباب عينا أيضا؟ ذكر الشارح رحمه الله أن في المسألة قولين، قول باستحباب ذلك عينا على الآخرين، وقول آخر بعدم الاستحباب. استجود الشارح استحباب ذلك مع الوثوق من نفسه بالقيام بذلك بتلك الوظيفة. ووجه الأجودية لما يتضمن عمله، عمله يعني الحكم والقضاء، لما يتضمن عمله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الفوائد المترتبة على عمله المعلوم رجحانها عقلا ونقلا. وأما وجه عدم الاستحباب فلحصول الغراض بقيام غيره أو غيرهم، يعني غير هؤلاء الآخرين، بسبب قيام هؤلاء البعض فعندما حصل الغرض انتفى، بعد ماكو حكم فلا وجه للاستحباب أيضا. قال وفي استحبابه، أي وفي استحباب القضاء، لكن هذا وين؟ أولا عينا متعلق بالاستحباب، أي هل يستحب استحبابا عينا على الآخرين؟ يا آخرين الذين سقطت عن ذممهم مسؤولية القضاء. ليش سقطت؟ سقطت بسبب قيام بعض هؤلاء اللي هم صالحون للقضاء. لذلك كلامنا هذا وين؟ الاستحباب وعدم الاستحباب مع التعدد، يعني في صورة تعدد القضاة الصالحين للقضاء فمما لا ريب أن القضاء واجب ماذا؟ كفائي. فإذا قام البعض من هؤلاء ممن لهم أهلية القضاء تسقط الوظيفة عن منه؟ عن الآخرين. فيجي الكلام إن هؤلاء الآخرين الوجوب ساقط عنهم، هل أكو استحباب عيني إلهم بالقيام بالحكم أم لا استحباب؟ قولان استجود الشارح من هذين القولين ذلك، أي استحباب القيام بالقضاء عينا على هؤلاء الآخرين، لكن بشرط مع الوثوق من نفسه بالقيام به، يعني عندما يقوم بذلك التكليف هو واثق من نفسه أنه ماذا؟ متمكن من أداء ذلك التكليف بصورة صحيحة. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى عصر الحضور، حضور المعصوم عليه السلام. وأما بالنسبة إلى عصر غيبة الإمام المعصوم عليه السلام كزماننا هذا، فقد أفاد المصنف رحمه الله أن القاضي في زمان غيبة المعصوم عليه السلام لا بد أن يكون الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، كي يكون حكمه نافذا في الآخرين مما يعني أن القاضي في زمان الغيبة لا بد أن يتصف بصفات وشروط، وتلك الصفات والشرائط حسب المذكور في الروضة 12 وصفا أو شرطا، بدءا من البلوغ وانتهاءا بملكة الاجتهاد في الأحكام الشرعية وأصولها، أصول الأحكام. وهذا الاجتهاد الشرط الأخير حسب المذكور في المقام إنما يتحقق بأمرين: أولا بمعرفة المقدمات الست من علم الكلام وعلم أصول الفقه وعلم النحو وعلم التصريف وعلم لغة العرب وعلم الميزان، فلا بد في الاجتهاد من توافر المجتهدي على العلم بتلك المقدمات الست. ثانيا بمعرفة أصول الأحكام الشرعية، ويقصدون من الأصول الأدلة الأربعة من الكتاب العزيز والسنة الشريفة والإجماع ودليل العقل. ثم أخذ الشارح ببيان أن تلك المقدمات الست والأصول الأربعة أي مقدار من معرفتها شرط في الاجتهاد، شرط في تحقق الاجتهاد. فبدأ أولا بعلم الكلام، ثم بأصول الفقه، وهكذا إلى آخر المقدمات الست. ثم بينا المقدار الكافي في تحقق الاجتهاد من الأصول الأربعة. قال المصنف: وفي الغيبة، من هناك بين في زمن الحضور القضاء وظيفة الإمام عليه السلام أو نائبه، وأما في الغيبة قال ينفذ قضاء من الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، وهي حسب المذكور في الروضة 12 شرطا، فالقاضي لابد أن يتصف بمن؟ القاضي في زمان الغيبة اللي هو ذاك الفتيه الجامع، لابد أن يتصف بهذه الصفات. لذلك في الشرائع درستم هذا المطلب تحت عنوان صفات القاضي. وهكذا عندما يرد علينا إن شاء الله في المستقبل من بعض الروايات في هذا الكتاب كتاب القضاء، ونحيل إلى مصدرها اللي هو في الوسائل، ونحيل إلى الجزء 18 من الوسائل أبواب صفات القاضي، أبواب صفات القاضي. فالقاضي لا بد أن يكون متصفا بهذه الصفات في زمان الغيبة، وهي الأول البلوغ، الثاني العقل، الثالث الذكورة. فلا ينفذ قضاء المرأة وإن كانت مستجمعة لسائر الشروط. ودليل هذا اللي راح يذكر الشارح هو إجماعا بعد قليل، يعني دليل اشتراط هذه الصفات الست، البلوغ والعقل الذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد، فن الستة، دليل اشتراطها في القاضي إنما هو الإجماع. إجماع الفقهاء قائم على اشتراط القاضي، اشتراط هذه الشروط والصفات في القاضي في زمان الغيبة. والإيمان أي المراد من الإيمان هنا بالمعنى الأخص، أن يكون اثني عشري. لذلك هناك عندنا عمدة من الروايات التي تنص ودلالتها واضحة على أنه عند المرافعات والمحاكمات لا ترفع إلى غير قضاة مذهبنا كما سيأتي إن شاء الله. وشرط العدالة، يعني ملكة العدالة أن يكون مواظبا على أداء الواجبات ومجتنبا للمحرمات، وأن لا يكون مصرا على اغتساب الصغائر، يعني حسب الاختلاف اللي يذكر في تعريف العدالة وفي تحقيق العدالة، لأن هناك أكو خلاف ما يقارب 3 أو 4 أقوال إذا مو أكثر في بيان العدالة المعتبرة في الاجتهاد في المجتهد، أو المعتبرة في صلاة في إمام الجماعة. وطهارة المولد، فلا ينفذ قضاء ولد الزنا إجماعا. هذا قيد للستة، هذه الشروط تعتبر في الفقيه الجامعي كي ينفذ حكمه في حق الآخرين اشتراط هذه بإجماع الفقهاء من غير خلاف عندنا، على حسب تعبير الشهيد الثاني في المسالك بن غوضة، عبر إجماعا في المسالك يقول وهذه الشرائط عندنا من موضع وفاق، عندنا عند الإمامية موضع وفاق. الشرط السابع الكتابة، أي أن تكون هناك قدرة للقاضي على الكتابة، لديه قدرة على الكتابة. الشرط الثامن الحرية، فلا ينفذ قضاء العبد. والبصر التاسع، يعني أن يكون يعني بصيرا، فلا ينفذ قضاء الأعمى. البصر ملكة لا مقاد الكتابة، ممكن شخص أعمى وهو قادر على الكتابة، ما أقول شيء يعني لا يلتبيس، فعند ذلك لابد أن نشرط ماذا؟ شرط الأخر البصر. فهذا مما يؤكد على فرض الشرطين لا اندماجهما، بل اشتراط البصر موضع خلاف هو بين الفقهاء، لذلك الشافعي قيد على الأشهر، فبهذا القيد يعرف أنه موضع خلاف. إنما اشترط البصر ليس إلا لعدم وجود دليل خاص، دليل خاص ماكو، لذلك قيدوا على الأشهر المشهور هكذا. إنما اشترطوه لأمر استحساني حسب تعبير بعض الفقهاء، إنه بعض اللي ينسجم وياه اشتراط البصر يقول هذا الأمر اللي ذكروه أمر استحساني، ما هو أمر استحساني، حتى يستطيع أن يميز بين الدعاوي والمرافعات وأمثال ذلك. هذا يجي البعض في مقام التعليق يقول هذا ممكن نجعله أمر استحساني، يعني هو أعمى ولكن هناك من يعول عليه في تمييز ماذا؟ في تمييز المرافعات والدعاوي. على أي حال فهو قيد على الأشهر، هذا قيد على الأشهر راجع للشروط الثلاثة: الكتابة والحرية والبصر. الحرية كذلك لم يوجد هناك دليل خاص، وإنما اشترطوه لأجل ماذا؟ لأجل أن العبد لا يكون لائقا بهذا المنصب العظيم، منصب القضاء. يعني عندما يأتون الناس عندهم فد مرافعة أو نزاع وجيبوا ردوا عطوا كذا، يقول نذهب إلى القاضي، وإذا القاضي يطلع لهم مثلا عبد وهو معروف الأوصاف في أوصاف ذلك المجتمع أنه عبد، وحالة العبودية تعكس حالات سلبية، حالات ليست إيجابية لا أقل على أقل التقادير، إن لم تكن سلبية على ماذا؟ على فكرة المجتمع. فلذلك عدم لياقته اشترطوا الحرية. من اشترطوا؟ المشهور، وإلا دليل بالخصوص لم يرد. الدليل الخاص وهو الإجماع ورد وين؟ في تلك الستة الأولى. العاشر يذب المول عاشر النطق، فلا ينفذ قضاء الأخرس، وهذا أيضا مما لا ينسجم كالشر عند البعض. وغلبتي الذكر، يعني إشارة إلى الذكر بضم الذال أكو وسكون الكاف، يقصد هنا قوة الحافظة، يعني أن تكون حافظته غالبة على النسيان. ليكون من مين من قبيل أن النسيان أغلب مين من الذكر والحفظ. والشرط الأخير الاجتهاد في الأحكام الشرعية وكذلك وفي أصولها. الاجتهاد أيضا من الشروط التي وقع الخلاف بين الفقهاء في اشتراط الاجتهاد في القاضي في زمان غيبة المعصوم. بعضهم كالشهيد الثاني في الروضة اشترط الاجتهاد بمعناه الفقهي والأصولي الذي نتداوله، يعني أن يكون قادرا على استنباط الأحكام الشرعية من منابعها بالأدلة التفصيلية. وأيضا يشير في المستقبل القريب يقول أن لا بد أن يكون مالكا لقوة يتمكن بها من رد الفروع إلى أصولها، وهذا قد حالة راقية في المجتهد. يعني المجتهد لا يكون فقط عند ملكة أنه يقدر يفهم الحكم الشرعي من الرواية مثلا، لا من منبعه أحد المنابع الأربعة، تقول الرواية مثلا صح، لا بد أن تكون لدي هذه الملكة، ولكن يكون عندك ملكة أخرى يستطيع، يعني قوة أخرى يستطيع أن يرد الفروع إلى أصولها. مرة يجي واحد يستنبط الكلي من هذه من دليله كلي الحكم، هذا كل الحكم راح ينطبق على ماذا؟ على الفروع في الفقه. ومرة أخرى لابد أن يكون قوة عنده يستطيع أن يرد الفروع إلى أصولها، يعني هذه الجزئيات تحت أي قاعدة كلية. هكذا عندك الذوق وعندك النفس خاص في في الاجتهادي يستطيع أن يرد الفروع إلى أصولها. هذه فتح حالة راقية في المجتهدين. هذا بعضهم يشتركون ذلك أيضا. فعند تعبير الشارح رحمه الله يعني لعله مو في هذا الدرس في درس آخر أنه يقول نعم يشترط مع ذلك كله أن تكون له قوة يتمكن بها من رد الفروع إلى أصولها واستنباطها منها. يعني أكو حالة رد الفروع إلى أصولها وحالة استنباطها من تلك الأصول. لا لا هذا في مقام الإثبات مو المجا يعرف بما يتحقق. أي بما يتحقق أن يبين بدون طرق الوصول إلى الاجتهاد بأمرين. من قال يتحقق الاجتهاد يعني يبين مرحلة أخرى من الكلام، مقام آخر من الكلام، مقام أنه لذلك أنا في الخامسة قلت ثم بين الشارح أن تلك المقدمات الست والأصول الأربعة أي مقدار من معرفتها شرط في الاجتهاد. يعني المجتهد يقول أنا عندي اجتهاد اجقد من كم معرفتي من تلك المقدمات ومن تلك الأصول الأربعة. هل أنه في المقدار زالي كما يحدث عند البعض؟ لا، يكون إنما هو الحالة الوسطية لا إفراط ولا تفريط. وهو هنا ليس بمقام تعريف الإسلام وإنما الاجتهاد بما يتحقق بما يتحقق.
لماذا لما شفت يعني عرض القواعد الأصولية عرض الروايات
ما عندنا لكن معناته انت طلعت عن مطار الكلام. احنا طارقين بما يتحقق الاجتهاد هو. يعني ذلك الاجتهاد الذي هو عبارة عن ملكان بما طريق اللي من خلاله اعرف انه بل تلك الملكان يستطيع ان يفعلها في الخارج. اما انت تيجي تفرض فرض اخر تقول هو عند المعرفة بهذه الماء موجود إلا أنه فاقد للملكة. ومعنى ذلك أنه شنو؟ من يقول بما يتحقق الاجتهاد؟ يعني هذا الاجتهاد اللي في المجتهد بما نعرفه نعرفه بأنه يكون مدمن عارفا بكذا وكذا وكذا ثم بين المقدار الذي هو يكفي في شرط تحقق الاجتهاد. فكون تفرض أن الاجتهاد ملكة وبما تعرف تلك بأي طريق. أما تفرض تقول هذا عند معرفة في هذه الأمور إلا أنه ليس بمجتهد بحث آخر صار. إذن ما إذا صيغة أنه هذا الاجتهاد اللي في هذا المجتهد يا ذا شكيد يطوق الدني يتعجائز فيهن ينقص فيهن هو يبين لك الحالة الوسطية في الاجتهاد. هذا بحث آخر يأتي يقول أنه أيضا وقع النزاع. أولا النزاع وقع فيما بينهم في أصل اشتراط الاجتهاد في القاضي في زمان غيبة في هذا المعنى الفقهي أو عدم اشتراطه. خلاف آخر على تقدير اشتراط الاجتهادي هل يكفي الاجتهاد يعني الاجتهاد المتجزء أم لا بد من الاجتهاد المطلق. أيضا نزاع بينهم. قال والاجتهاد في الأحكام الشرعية وفي أصولها ويتحقق هذا الاجتهاد بأمرين. الأمر الأول بمعرفة المقدمات الست وهي علم الكلام وعلم أصول الفقه وعلم النحو وعلم التصريف وعلم لغة العرب والعلم بشرائط الأدلة، ويراد منها هنا علم المنطق. والأصول عطف بالجر عطف على المقدمات يعني. وثانيا يتحقق الاجتهاد بمعرفة الأصول الأربعة مراد الأصول هنا الأدلة الأربعة، يعني أصول الأحكام الإلهية اللي هي المنابع، المنابع الأربعة للأحكام الإلهية: الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل. ثم قال مقال آخر من الكلام، مرحلة أخرى: أن المعتبر من تلك الست والمعتبر من تلك الأصول الأربعة كم هو في تحقق الاجتهاد، والمعتبر شرطا في الاجتهاد. بدأ أولا بعلم الكلام، قال: والمعتبر من علم الكلام في الاجتهاد، يعني أن الإنسان المجتهد اللي مالك تلك الملكة وتلك القوة عليه أن يكون قد عرف علم الكلام. يجي سؤال آخر: كم ذلك المقدار من المعرفة، من معرفة المعارف الكلامية عليكم السلام الذي يكفي في تحقق الاجتهاد، يكفي كشرط في اجتهاد المجتهد؟ قال: المعتبر من الكلام في الاجتهاد ما يعرف به الله تعالى وما يلزمه، يعني اللوازم التي تترتب على معرفة الله من صفات الجلال، إشارة إلنا إلى صفاته السلبية، تلك الصفات التي لا بد أن تسلب من الباري عز وجل، والتي تسمى بالصفات الجلالية وصفات الإكرام، إشارة إلى صفاته الثبوتية، والتي تسمى بالصفات الكمالية أو الجمالية. هذا الترتيب كما عرفت في محله وعرفت في بعض الدروس السابقة، صفات الثبوتية على نحوين: صفات كمالية اللي هي صفات الذات، صفات جمالية بلحاظ صفات الأفعال. وهذه الصفات الثبوتية للباري تسمى باصطلاح آخر وبتعبير آخر صفات الإكرام. وعدله قال: ما يعرف به الله بعد، وعدله وحكمته ونبوة نبينا صلى الله عليه وآله وعصمته وإمامة الأئمة عليهم السلام كذلك، أي مع عصمتهم عليهم السلام. ليحصل هذا، ليحصل لام التعليل تعليل علما للزوم معرفة عصمتهم سلام الله عليهم جميعا، لأنه تعليل للزوم معرفة أصل النبوة أو أصل الإمامة، بل تعليل للزوم معرفة عصمتهم سلام الله عليهم جميعا. شنو هو؟ يقول: ليش لابد أن يعرف عصمتهم؟ قال: ليحصل الوثوق والاطمئنان بمن؟ بخبرهم، لأنه باعتبار دارجين هم وين؟ في السنة، كلماتهم تندرج في السنة، المنبع الثاني والمصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي. فليحصل الوثوق بخبرهم ويتحقق الحجة به، الحجة ما يحتج به، وإلا لو لم يعتقد الفقيه بعصمتهم فمعنى ذلك ماذا؟ فمعنى ذلك أنه هناك احتمالية الكذب في كلماتهم والعياذ بالله وفي أخبارهم. فإذا احتمل الكذب، فعند ذلك هل يحصل الاطمئنان بأخبارهم؟ بطبيعة الحال لا يحصل الوثوق بمن بخبرهم، وفي النتيجة لا تحصل الحجة بمن بخبرهم. فلا بد أن يكون معتقدا وعارفا وعالما بالدليل التفصيلي، هذا التفصيل راح يجيبه بالأخير، هو بالدليل التفصيلي عارفا بمن بعصمتهم ومعتقدا بعصمتهم، ليحصل الوثوق بخبرهم ويتحقق الحجة به. والتصديق عطف على لفظ الجلالة، يعني يعر ما والمعتبر من علم الكلام ذلك المقدار الذي يعرف به الله. وبعد والتصديق ويعرف التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من أحوال الدنيا والآخرة، يشير إلى أحوال المعاد. كل ذلك في علم الكلام لا بد من أن يتعرف عليها بالدليل التفصيلي لا بالدليل الإجمالي الذي مرجعه المن إلى التقليد، نظير الدليل الإجمالي الذي يستخدمه المقلد في الأحكام الشرعية. فعندما يسأل المقلد ما هو الدليل على هذا الحكم الشرعي، ماذا يقول؟ يقول دليل إجمالي من صغرى وكبرى. يقول في مقام الدليل أن هذا ما أفتى به المفتي، المفتي يعني المقلد الذي أرجع إليه. الكبرى وكل ما أفتى به المفتي فهو حكم الله في حقي. النتيجة فإذا هذا هو حكم الله في حقي، وهذا الدليل دليل إجمالي مؤلف من صغرا وكبرا. ونحن نريد في علم الكلام التعرف والاعتقاد بالدليل التفصيلي، فجملة كل ذلك بالدليل التفصيلي من الشارح إشارة إلى أنه في الاعتقادات والمعارف الكلامية لا يجزي العمل بالظن أعني بالتقليد، بل لا بد من معرفتها بطريق الجزم بطريق البرهان، أي بطريق الدليل التفصيلي. هذا المقدار الذي يعتبر في اجتهاد المجتهدين من علم الكلام، أما أزيد من ذلك قال لا يشترى، يعني مو يقول أن يكون أزيد من هذه أتعرف عليها حتى يصدق علي أنه أنا مجتهد وأنه لي تلك القوة وتلك الملكة، ملكة استنباط الأحكام من أدلتها ومنابعها التفصيلية. لا أزيد من ذلك قال لا يشترط الزيادة على ذلك بالاطلاع على ما حققه المتكلمون من أحكام الجواهر والأعراض. الجواهر تعلمون جمع جوهر، وفي صلاح المتكلمين يعني يطلق على ذلك الذي هو قائم بذاته بنفسه، وقسموه إلى تلك الأقسام الخمسة المعروفة: العاقل والناس دليل، والأعراض جمع العرض أيضا للقائم بغيره، وقسموه إلى تلك التسع المعروفة بالمقولات التسع: الكم والكيف والفعل والانفعال. هو الآن يجي باعتبار هذا احنا اللي درسناه في محله التفصيلي انما هو على جميع المكلفين. فلذلك يأتي جيب الشاهد من تصريح جمع غفير من المحققين من أن هذا الشرط في الحقيقة ليس شرط الاجتهاد وشرط التفقه، وإنما هو نجعله شرط للإسلام، أن كل مكلف مسلم لا بد أن يكون ماذا عالما في الاعتقادات والمعارف الكلامية بالدليل التفصيلي. بل وما اشتملت عليه كتب علم الكلام من الحكمة والمقدمات والاعتراضات وأجوبة الشبهات، هذه مما يتعلق بقسم الحكمة. وإن وجب معرفة الزائد على ذلك المقدار المعتبر وجوبا كفائيا، لكن من جهة أخرى. ما هي الجهة الأخرى؟ تردي المنكرين والمعاندين والضالين عن طريق الحق، وردا للشبهات التي ترد منهم على المذهب الحق. فبهذا اللحاظ يجب وجوب كفائي، ولكن هذا لا ربط له في شرط تحقق الاجتهاد في المجتهد. يعني مو معناته الانسان هو عند ملكة الاستنباط، ولكن يقول اني حيث ما عندي قدرة على رد المنكرين فمعنى اني لست مجتهدا. لا، ليس الامر كذلك. لذا قال من جهة الأخرى بل يجب معرفته حتى شنو ينهار الدين وينهار الإسلام. ومن ثم يعني والشاهد على ذلك أو ومن أجل ذلك، ومن أجل أن ذلك المقدار الزائد لا يشترط في شرط الاجتهاد والتفقه، وإنما وجوب معرفته كفائيا من جهة أخرى موجب اجتهاد المجتهد، ومن أجل ذلك صرح جماعة من المحققين بأن علم الكلام ليس شرطا في التفقه، وليس له ربط أصلا في التفقه والاجتهاد. ليش؟ وذلك لأن ذلك المقدار الذي يتوقف الاجتهاد عليه من علم الكلام، ذلك المقدار مما هو مشترك بين سائر المكلفين، ولا اختصاص له بالفقيه، ولا اختصاص له بالفقيه. بل يجب معرفة ذلك المقدار من المعارف الكلامية بالدليل البرهاني، يجب معرفته على كل مسلم مكلف، فعند ذلك يجعل هذا شرطا للإسلام لا شرط التفقه والاجتهاد. لذا صرحوا بأن علم الكلام ليس شرطا في التفقه، فإن ذلك المقدار الذي يتوقف فاعله الاجتهاد على ذلك المقدار من علم الكلام، شبيه ذاك المقدار مشترك بين سائر المكلفين، ولا اختصاص له بالفقيه. ومن الأصول، عطف على منه قوله قبل ست أسطر أو سبع أسطر من الكلام، يعني والمعتبر في الاجتهاد من علم اصول الفقه شكيف معتبر كله يقول لا هذا المقدار ما يعرف به أدلة الأحكام يعني باعتبارنا الأصول كما تعلمون قواعد قواعد عامة قوانين خطوط عريضة خطوط عامة من خلالها ماذا يستطيع الفقيه يستعملها كي يستنبط الحكم الشرعي من أدلتها يعني يستنبط الحكم الشرعي في تلك الجزئيات والفروع الجزئية ما يعرف به أدلة الأحكام من قبيل ماذا تلك المطالب الأصولية من قبيل الأمر هل أن الأمر ظاهر في الوجوب أم لا من قبيل النهي هل أن النهي ظاهر في الحرمة أم لا من قبيل العموم والخصوص ألفاظ العموم ماذا ألفاظ الخصوص ماذا استعمال خاص في كذا يستفاد منه أي شيء الألفاظ العموم وأقسامه عموم استغراقي عموم بدلي والإطلاق والتقييد أي مباحث الإطلاق المطلق والمقيد والإجمال والبيان المجمل والمبين وغيرها مما اشتملت عليه مقاصده أي مقاصد ذلك الفن فن أصول الفقه من قبل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي النهي في العبادات يقتضي الفساد أم لا ومتى لا يقتضي الفساد وأمثال ذلك ومن النحو والتصريف يعني والمعتبر في الاجتهاد من النحو والتصريف ذلك المقدار الذي يختلف المعنى باختلافه مو كل مطالب النحو كل مطالب علم الصرف لا فقط ذلك المقدار ذاك الكم الذي يختلف المعنى باختلافه من قبيل الإعراب والبناء والإعلال في علم الصرف ليش ليحصل بسبب ذلك المقدار الذي يختلف المعنى باختلافه ليحصل معرفة المراد من الخطاب الشرعي لأن هذه الخطابات الشرعية الواصلة إلينا من طريق الكتاب ومن طريق السنة إنما هي بألفاظ عربية مشتملة على قواعد نحوية وقواعد صرفية فاللي يختلف المعنى باختلافه ذاك لازم يكون المجتهد ملما به فمثلا لو قرأ المرفوع منصوبا فعند ذلك يختل المعنى معنى ذلك اللفظ الوارد في الخطاب الشرعي فإذا اختلف المعنى واختل المعنى لما استطاع أن يتوصل إلى فهم صحيح ولا يعتبر الاستقصاء في علم النحو وعلم التصريف على الوجه التام بل يكفي الوسط منه فما دون ومن اللغة والمعتبر في اجتهاد المجتهدين من علم لغة العرب ما يحصل به ذلك المقدار الذي يحصل به فهم كلام الله ورسوله ونوابه عليهم السلام إما بأن يحفظ اللغة مثلا المصادر القديمة للغة من قبيل كتاب العين وغيره مما يأتي تلوه بحيث أن أقدم مصدر لغوي واصل إلينا هو كتاب العين الخليل يحفظ عند قوة حافظة قوية يحفظ تلك اللغة إما بأن يحفظ أو لا ما يحفظ يرجع في مقام في مقام الحاجة وفي مقام الاحتياج يرجع علما إلى أصل مصحح إلى أصل مضبوط مو محرف إلى أصل المصحح يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك، أي في كلام الله وكلام النبي والأئمة الطاهرين، أي في الروايات والأحاديث. فلذلك بعضهم استبعد ما في المنشأ فهمه أو استنباط أي شيء، يجي يقول أنه أساساً التطويل في قضايا النحو والتصريف وما تصريف أصلاً يعني تضيع العمر، ويعني يتهجمون بأي على تقديم بألفاظ بحيث الطالب أنه عندما يذهب يستشيره يعني يخرج بأنه أصلاً ذلك ما نقيمه، يعني يقول هو عند في مقام الاحتياج يرجع للغة ويعرف على معنى الكلمة ماذا، فليش يجي يطول نفسه ياخذ درس مثلا في كذا لغة في كذا لغة، أو يجي يطول في المطول من القبيل فوذني يعني فمرأتهم فتهجم خاص يعني على المطول فضل عن الأطول اللي يأتي بعد المطول، بلي أو مثلا في قضايا النحو يقول ماكو داعي يعني قطر الندى كافي، ماكو داعي للألفية فضلا عن المغني وأمثال ذلك. يقول أول رجوع إلى أصل المصحح، يعني هو عند الحاجة يرجع إلى كتاب العين، يرجع إلى معجم مقاييس اللغة يعرف المادة الاستقاطية لتلك الكلمة ماذا، ومن خلال معرفته على اطلاعي على المادة الاستقاطية يعرف أن المقصود الباري من تلك الكلمة ماذا، أو مقصود النبي أو مقصود الإمام ما هو. ومن شرائط الأدلة أي من علم المنطقي يكفي معرفة الأشكال الاقترانية، يعني القياسات الاقترانية، القياس الاقتراني ما لم يصرح فيه في مقدمتيه بالنتيجة ولا بنقيضها لقولهم المعروف العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. والاستثنائية أي القياس الاستثنائي جمع القياسات الاستثنائية جمع القياس الاستثنائي، وهو ما صرح في مقدمتيه بالنتيجة أو بنقيضها، وما تتوقف يعني ومعرفة ما تتوقف تلك الأشكال، الأشكال القرآنية والاستثنائية على ذلك الما مين بيان ما تتوقف الأشكال عليه من المعاني المفردة من قبيل الموضوع والمحمول والحد الأصغر والحد الأكبر وما شابه ذلك، باعتبار ذني القياس يتوقف على منه، يتوقف على معرفة الصغرى يعرف عن الكبرى، الحد الأصغر وين يكون موضعه، الأكبر وين، الحد الأوسط عند النتيجة يكون يحدث وأمثال ذلك، يعني يتطلع على وضع الحد الأوسط في الأشكال الأربعة وغيرها من قبيل النقيض والعكس بكلا مفرديه المستوي والنقيض، وأحكام وأحوال القضايا، ولا يشترط الاستقصاء في ذلك بل يقتصر على المجزئ منه، مقدار المجزئ هذا اللي دائما الطلبة يسألون في مقام الجواب، يصير ماذا أنه عندنا مقام إجزاء مقام كفاية وعندنا مقام ماذا توسعة وتطويل واطلاع على مطالب أخرى، فبمقام الإجزاء والكفاية يكفي ذلك المقدار الذي تعرف تميز الأشكال الاقترانية عن الاستثنائية، تعرف الأمور التي تتوقف تلك الأشكال عليها من معاني المفردة وغيرها، أما أكثر من ذلك لا تضيع للعمر في تعبير الشارح رحمه الله. يعني معناته هذا المقدار كفاية ممكن مثلا في منطقة الشيخ المظفر في زماننا وإذا كلش الحاشية، أما الشمسية فضلا عن ما يتلو الشمسية من المطالع والمطالع إنما توضع وين في المقام الثاني. قال وما زاد على هذا المقدار فهو مجرد تضييع للعمر وترجئة للوقت. ترجئة من الإرجاء بمعنى التأخير، يعني وتأخير للوقت، أنت خالد بلاش تأخر وقتك. هذا المقدار هو يكفي، بل إذا في تصير مجتهد الاجتهاد المجتهد يحتاج هذا المقدار في قضايا الأدلة اللي تلف الروايات والقرآن وأمثال ذلك. هذا وبهذا ينتهي أو ينهي كلامه عن بيان المقدار المعتبر من المقدمات الست. الآن يبين المقدار المعتبر من الأصول الأربعة. قال ويتحقق أولا بمعرفة المقدمات الست وثانيا بالأصول الأربعة. قال والمعتبر الأصول الأربعة بدءا بالكتاب العجيب. قال والمعتبر في اجتهاد المجتهدين من الكتاب الكريم ماذا؟ معرفة ما ذلك المقدار اللي يتعلق بالأحكام الشرعية، يعني آيات الأحكام، يتطلع بآيات الأحكام ويعرف معانيها، يعرف مضامينها، مداليلها، موارد تطبيقاتها، وهو نحو يعني ما يقارب من 500 آية. 500 آية هذا المقدار هو الذي يعتبر، أزيد من ذلك لا يعتبر. نعم واحد يطول يريد يتعرف على تفسير القرآن بنحو عام، قضايا أخرى ترتبط بالكونيات وما شابه ذلك، هذا هو بعد بحث آخر مقام ثاني. أما كمجتهد يحتاج هذا المقدار 500 آية، إما بأن يحفظها أو لا، أو يفهم مقتضاها معانيها مداليلها ليرجع إليها متى شاء. ثم قال وتتوقف، يعني معرفة آيات الأحكام، وتتوقف على معرفة الناسخ منها من المنسوخ. هذا أيضا يكون يعرفها، أي منها نسخت وأي منها ما نسخت، بل حتى اللي منسوخ لا يخلل بها واللي هو الناسخ يخلل بها. ولو هذه المعرفة، معرفة الناسخ من تلك الآيات من المنسوخ، يقول لا بد من دراستها وتطويل وقت، يقول لا ولو بالرجوع الى اصل يشتمل عليه، قد اخذ من بعض اللي تقدم عليه على ذلك المجتهد، وهو كلام ذلك يحصل وفوق عنده يرجع اليه عند الحاجه، يعرف انه هذه نسخت وتلك لم تنسخ. واما من السنه ماذا؟ بل ياتي الكلام ان شاء الله، والحمد لله.